أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ثبت في الدرس السابق أن لهل عدة أنحاء من التخصيص. النحو الأول أنها تكون لطلب التصديق دون طلب التصور، فهي مخصوصة بمورد طلب التصديق. النحو الثاني أنها تخلص المضارع بعدها للاستقبال، فهي مخصوصة بالطلب في الاستقبال دون الحال. ثم تمسك الماتن بهذين النحوين من التخصيص ليستفيد منهما نحوا ثالثا، وهو أن لهل مزيد اختصاص بالفعل، لا بمعنى أنها لا تدخل إلا على الفعل، فإن هل كما تدخل على الجملة الفعلية كذلك تدخل على الجملة الاسمية، وإنما بمعنى أن هل كلما كان أحد ركني الجملة فعلا وجب أن تعانقه، ولا يجوز الفصل بين هل وبين الفعل إذا وجد، أما إذا لم ينوجد فلا مانع من أن تدخل على الأسماء. بعبارة ثانية، إن هل لا تدخل على الاسم الذي معه فعل، وإن صح أن تدخل على الاسم الذي معه اسم. والوجه في ترتب هذا الاختصاص على النحوين السابقين قد بيناه في الدرس السابق، ويترتب على أن يكون لهل مزيد اختصاص بالأفعال أن يكون دخول هل على الجملة الاسمية الخالصة، يعني الخالصة من الفعلية، أبلغ في إفادة الطلب من دخولها على الجملة الفعلية أو الاسمية التي فيها فعل. توضيح ذلك أن هل كما عرفنا لها مزيد اختصاص بالأفعال، فدخولها على الفعل كاللازم بالنسبة لها، وما هو لازم للشيء لا ينفك عنه إلا إذا كان هناك أمر عظيم جليل يقتضي الانفكاك، بمعنى أن انفكاك ما هو لازم لا ينفك أبدا، ولكن انفكاك ما هو كاللازم لا يكون إلا لنكتة عظيمة. وعلى هذا فلو قيل مثلا هل تشكرون لكان مجيء هل ها هنا على أصله، إذ دخلت هل على ما هو كاللازم بالنسبة إليها، فلا يكون هناك نكتة وراء هذا التعبير، لا يكون هناك نكتة وراء هذا التعبير إلا التعبير عن مجرد الطلب، لأن هل وضعت لطلب التصديق وحقها أن تدخل على الفعل وأن تعانقه وقد دخلت عليه وعانقته، فلا يستفاد منها حينئذ في هذا التركيب إلا طلب التصديق، فلا نكتة وراء ذلك. وكذلك إذا قيل هل أنتم تشكرون، فإن هل كما عرفنا عندما يوجد الفعل لا يمكن إلا أن تعانقه، فقولنا هل أنتم تشكرون هو عبارة عن قولنا هل تشكرون أنتم تشكرون، فلا بد أن نقدر الفعل، أن نقدر فعلا محذوفا قد وقع بعد هل مباشرة، لما عرف من أن هل بمعنى قد، وقد حرف تحقيق يختص بالمضارع أو يختص بالفعل، فإذا وجد الفعل عانقته هل مباشرة وأبت أن يفصل بينها وبينه بشيء. فقولنا هل تشكرون على أصله دخول لهل على الفعل تحقيقا، وقولنا هل أنتم تشكرون هو أيضا دخول لهل على الفعل ولكن تقديرا، فهو أيضا على أصله ولكن بحسب التقدير. إذا التقدير هل تشكرون أنتم تشكرون، ولا يمكن أن نلغي مثل هذا التقدير، إذ يلزم منه الفصل بين هل وبين الفعل، وهل لا بد أن تدخل على الفعل كما بينا، لا بد أن تدخل على الفعل كلما وجد. وأما قولنا هل أنتم شاكرون فهو دخول لهل على جملة اسمية خالصة، ولكننا عرفنا أن حق هل أن تكون داخلة في الجمل على الجمل أو على الأفعال، مش ضرورة جملة اسمية، قد تكون جملة اسمية ولكن معها فعل مثل هل أنتم تشكرون، أن حق هل أن تدخل على الأفعال لأن لها مزيدة اختصاصا بالفعل. فلما خولف هذا الحكم وهو كاللازم بالنسبة إلى هل، علم أن هناك نكتة وراء هذه المخالفة، وهذه النكتة هي إبراز أو هي كمال العناية بالشكر بإبرازه في صورة الثابت الذي لا يتغير ولا يتبدل، بمعنى أن هل لما كان حقها أن تدخل على الأفعال فحق الطلب أن يدخل على الأشياء الحادثة والمتجددة، ولا يخالف هذا اللازم أو ما هو كاللازم إلا لنكتة عظيمة، وهذه النكتة هي التعبير عن كمال عناية المستفهم والطالب بذلك المطلوب، حتى كأنه أراد أن يبرزه في صورة الجملة الاسمية التي تدل على الثبوت والدوام، أي أراد إبراز مطلوبه بصورة الثابت والدائم، يعني كأنه لشدة طلبه له فإنه قد فرغ من ضرورة تحققه، حتى كأنه لن يتراجع عن طلبه. فهذه النكتة إنما استفيدت بسبب مخالفة ما هو كاللازم، لأن هذه النكتة على خلاف الأصل، وما هو على خلاف الأصل لا يأتي إلا بعد ارتكاب ما هو على خلاف الأصل. أما أن النكتة على خلاف الأصل فلأن الطالب إنما يطلب شيئا لم يتحقق بعد، وإلا كان طالبا لتحصيل الحاصل، فلا معنى حينئذ لإبرازه في صورة الثابت والدال. وأما أنها مسببة عما هو خلاف الأصل فلأن إبراز هذه النكتة يقتضي إدخالها على الجملة يقتضي إدخالها على الجملة الإسمية الخالصة، وقد عرفنا أن لهال مزيد اختصاص بالأفعال. ومن هنا كان قولنا هل أنتم شاكرون آكد في بيان طلب الشكر من مثل قولنا هل أنتم تشكرون، لأنه على أصله، وهل تشكرون أنتم، لأنه أيضا على أصله. ولكن ومن هنا يتضح أن تخريج طلب الشكر في مثل قولنا هل أنتم شاكرون تخريج على خلاف مقتضى الظاهر، لأن مقتضى الظاهر أن تدخل هل على الأفعال، تخريج على خلاف مقتضى الظاهر، ولهذا لا يأتي بهذا التعبير إلا البليغ. أما غير البليغ الذي لا يراعي مثل هذه النكتة فلا يحق له أن يأتي بهذا التعبير، أو فقل هذا التعبير إنما يكون بليغا ممن شهد له بالبلاغة وممن علم أنه يراعي مثل هذه النكت. وكذلك فإن قولنا هل أنتم شاكرون يكون أبلغ وآكد في بيان الطلب الشكر من قولنا أأنتم شاكرون بالهمزة، وذلك لما عرفنا أيضا من أن الهمزة كما تكون في الجملة الفعلية تكون في الجملة الإسمية، فنسبتها إلى الاسم مساوية لنسبتها إلى الفعل، فلا تكون طالبة للفعل حتى كأن إخراجها إلى الاسم تفكيك بينها وبين ما هو كاللازم له، فلا يكون دخول الهمزة على الجملة الإسمية على خلاف الأصل، بل هو دخول على مورد مساو لمورد آخر. وهذا بخلاف هل، فإن دخولها على الجملة الإسمية على خلاف المراد وعلى خلاف الأصل وعلى خلاف الظاهر. فهل أدعى للفعلية من الهمزة؟ التفت، فالمجيء بالجملة الإسمية وإدخال أداة الاستفهام التي هي أدعى للفعلية هذا خلاف الأصل، فلا بد أن يكون لنكتة وراء ذلك، وهذه النكتة هي إبراز كمال العناية تصويره في صورة الثابت الدائم، وهذا واضح. المطلب الآخر بعد ذلك هو تقسيم هل إلى قسمين، إلى هل البسيطة وهل المركبة. أما البسيطة فهي التي يطلب بها الاستفهام عن أصل وجود الشيء وعدمه، كما تقول هل زيد موجود أو لا. وأما المركبة فهي التي يطلب بها الاستفهام عن وجود شيء لشيء بعد الفراغ عن وجود الشيء الأول في رتبة سابقة، كما تقول هل زيد قائم أو لا، فإن السؤال عن ثبوت القيام لزيد وعدمه إنما يكون بعد الفراغ عن ثبوت زيد في حد ذاته، وإلا كان القيام منتفيا عنه من باب السالبة بانتفاء الموضوع، فلا يعود للسؤال عن ثبوت القيام أي معنى. يعني إذا كان زيد معدوما فيكون القيام معدوما له بطريق الأولوية، لأنه يكون سالبا بانتفاء الموضوع. ولذلك فلا يصح السؤال عن ثبوت القيام لزيد وعدمه إلا بعد الفراغ عن وجود زيد في أصل نفسه. فهل البسيطة هي التي سميت فهي البسيطة لأنه لا يطلب بها إلا أصل إثبات الشيء وعدمه، والمركبة سميت مركبة لأنها مركبة من أمرين حقيقة، مركبة من وجود الشيء الأول ومن طلب إيجاد شيء آخر لذلك الشيء الأول الموجود، ولذلك الأولى سميت بسيطة والثانية سميت مركبة، وكل منهما إنما يكون لطلب التصديق بوجود الشيء أو بوجود شيء للشيء الموجود، فكلاهما يكون لطلب التصديق. فإن قلت ولكن هل البسيطة أيضا مركبة؟ بمعنى أن قولك هل زيد موجود هو بحث أو عفوا يقتضي تصور زيد، يقتضي تصور زيد في الرتبة الأولى، ثم يصح بعد ذلك أن نسأل عن وجوده وعدمه، ولا معنى أن تسأل عن وجود الشيء قبل تصوره، إذ الحكم على شيء فرعه تصوره، وتصور زيد في الذهن نحو من أنحاء الوجود ولو ذهنا، فتكون قضية الهل البسيطة مركبة أيضا من وجود الشيء في الذهن ثم السؤال عن وجوده في الخارج. قل سلمنا ذلك، ولكن حينئذ تكون هل المركبة مركبة من أمور ثلاثة، من تصور الموضوع أي من الفراغ عن وجوده ذهنا، ومن تصور المحمول أيضا وهو الفراغ عن وجوده ذهنا، تصور زيد وتصور القيام، ومن الحكم عن ثبوت المحمول للموضوع أي الحكم على وجود ذلك المحمول للموضوع، فتكون هل المركبة حينئذ مركبة من أمور ثلاث، ومعه فتكون كلتا أو فتكون هل في كلتا في كلا الموردين مركبة، غير أنها في هل البسيطة مركبة تكون مركبة من أمرين، وفي هل المركبة تكون مركبة من أمور ثلاثة، فصارت المركبة من أمرين كالبسيطة بالنسبة بل بسيطة بالنسبة إلى المركبة من أمور ثلاثة. فإن قلت ولكن هل البسيطة أيضا تكون مركبة من أمور ثلاثة، لأن قولك هل زيد موجود كما يقتضي تصور الموضوع وهو زيد في الذهن وإيجاده بوجود ذهني، فكذلك يقتضي في رتبته لاحقة أن تتصور المحمول، والمحمول ما هو هنا؟ موجود، فلابد أن تتصور معنى الموجود في الذهن ثم تبحث عن ثبوت الوجود لزيد. قلت لا معنى لمثل ذلك، لأن موجودة هو عين الوجود، أو فقل الحكم بالوجود على زيد هو عين موجوديته، فلا معنى نفس سؤالنا عن وجود زيد هو سؤال عن موجوديته، أو فقل نفس تصور زيد في الذهن، هو تصور، هو إيجاد له في الذهن أو لا؟ هو بنفسه صار تصورا للمحمول، وهذا بخلاف مثل هل زيد قائم. نفس تصور زيد لا يوجب تصور القيام، لا الصادر من زيد ولا مطلق القيام، يوجد تباين بين المفهومين. أما تصور زيد في الذهن فهو نحو إيجاد له في الذهن، فهو تصور لوجوده، لأن الوجود عين عين الموجود، فلم نحتاج حينئذ إلا إلى تصور ذلك الوجود وإلى الحكم عليه بالموجودية أو عدمه. جيد، هذا تمام الكلام في هذا المطلب أيضا، وبهذا يتم الكلام عن همزة الاستفهام وعن هل الاستفهامية. وأما سائر الأدوات الاستفهامية الأخرى فكلها تجيء لطلب التصور فقط، ولكن تختلف هذه الأدوات في أن المطلوب بكل منها هو تصور شيء مختلف عن المطلوب بتصور شيء آخر، بمعنى أن كل أداة من هذه الأدوات يؤتى به في مقام خاص ولتصور أمر خاص، لا ينفع أن تنوب عنه أداة أخرى في قباله. فما تكون لتصور شيء في مورد لا يمكن أن تنوب عنها من، ومن يتصور بها ما لا يتصور بمتى، ومتى يتصور بها ما لا يتصور بأيان، وهكذا. وسيأتي تفصيل كل هذه المواد. فمثلا متى وأيان وإن كانتا تشتركان في أنهما للزمان، إلا أن المطلوب بمتى هو تصور مطلق الزمان، ماضيا كان أو مستقبلا أو حالا. ولذلك يصح أن تقول متى لعبت ومتى تلعب ومتى ستلعب، ولكن المطلوب تصوره في أيان هو خصوص الزمان الاستقبالي، فتقول أيان تلعب ولا يقال أيان لعبت. جيد، فحتى لو كنت لعبت في الزمن الماضي المسؤول عن تصوره ليس ذلك اللعب الذي صدر في الزمن الماضي، بل تقول أيان تلعب أي أيان يصدر منك اللعب في الزمن المستقبل. إذا نظرت إلى الفرد وجدت عموما وخصوصا، ولكن بحسب المفهوم طلب تصور مطلق الزمان مغاير لطلب تصور خصوص الزمان الاستقبالي. لا يمكن لا لا يمكن لا لك ليش؟ لأنه إذا كان قد لعب في الزمن السابق ويريد أن يلعب أيضا في الزمن المستقبل، صحيح؟ فهو معني بالإجابة حينئذ بجوابين، ولكن في أيام ما صدر في الزمن الماضي هو غير معني بالإجابة عنه أساسا. هنا تبرز النقطة. جيد، إذن يقع الكلام في بيان كل أداة من هذه الأدوات. أما ما فتأتي لأمرين ولغرضين بحسب ما ذكر ها هنا، فإنها تارة يؤتى بها لشرح الاسم، وأخرى يؤتى بها لشرح ماهية المسمى. وعلى الأول تسمى بما الشارحة، وعلى الثاني تسمى ما الحقيقية. توضيح ذلك بمقدمات. المقدمة الأولى أن لفظ الماهية له اصطلاحان، أحدهما أعم من الآخر. الاصطلاح الأول الماهية التي أخذناها في المنطق، وهي ما يقال في جواب ما، ما هو؟ والاصطلاح الثاني هو الاصطلاح، اصطلاح التفت، والماهية أيضا بهذا الاصطلاح الأول هي أيضا اصطلاح فلسفي، والماهية بالمعنى الثاني هي اصطلاح فلسفي محض، وهي ما به يكون الشيء هو، هو يعني ما به يتحقق الشيء، ما به قوام الشيء. فمثلا قولنا ماهية الواجب أنه لا ماهية له، أو تسمعون ماهيته عين إنيتي. شو يعني ماهية عين إنيتي؟ إنيته يعني وجوده، الإنية يعني الوجود، ماهيته عين وجودي. كيف تكون الماهية؟ تقع في قبال الوجود، فكيف تكون الماهية هي عين الوجود؟ هنا الجواب أن الماهية التي هي عين الوجود ليست الماهية التي تقابل الوجود، وهي التي تقع في جواب ما هو، لأن ما يقابل الشيء لا يكون عينه، وهذا واضح. وإنما قولنا ماهيته عين إنيتي نريد من الماهية المعنى الثاني، أي ما به يكون الشيء هو، هو أنه لا، ليس له أو لا يقع في جواب ما، ما هو. بمعنى أن ما به قوام الواجب هو نفس الوجود، لأنه مجرد عن الماهية، لأن الماهية حد وفناء، جيد، وكف لأطراف الوجود، جيد، ومنع من انتشار البساط الوجودي. هذا معنى الماهية. أنا لا أريد أن أدخل في مطالب فلسفية كثيرة، ولكن هذه هي الماهية المنطقية التي نأخذها في المنطق. وواجب الوجود إذا كان له حد فلا يكون واجب الوجود، جيد، ولذلك واجب الوجود لا يمكن أن يكون قوامه بالماهية التي تحده والتي تفني أطراف وجوده، جيد. فقول إذن فقوام وجوده بنفس الوجود لا بالماهية، فما به يكون الواجب واجبا أنه لا ماهية، أنه لا يمكن أن يكون محدودا بحد. هذا معنى ما به يكون الشيء هو، هو أنه لا يقع في جواب ما، ما هو. نطوي كاشحا عن هذا المطلب. مراد غرضنا هنا من قولنا أن ما تكون لشرح ماهية المسمى الماهية بالمعنى الثاني، أي تكون شرحا لحقيقة المسمى، أي لما به يكون هو، هو. المقدمة الثانية أن السؤال عن الشيء تارة يكون قبل وجوده وأخرى يكون بعد وجوده، والمفهوم قبل وجوده لا حقيقة له في نظر السائل، إذ ما دام ليس موجودا فلا معنى لأن يقال ما به يكون الشيء هو، هو. يعني معنى قولنا إن ما به يكون الشيء هو، هو يعني ما به يكون قوام وجوده وتحققه. فقبل وجوده المفهوم لا يكون له ماهية، لا يكون له حقيقة، وبالتالي يكون مجرد مفهوم مخترع في الذهن يطلب تفصيله وشرحه ولو إجمالا. وأما بعد الفراغ عن وجوده فيكون له حقيقة، فيصح حينئذ أن يسأل عن أن هذا الشيء بعد أن وجد وصار موجودا، فما هي الأمور التي أدت إلى وجوده وجعلته هو هو؟ ما به يكون الشيء هو هو، يعني المفهوم قبل وجوده لا معنى لأن يسأل عن الأمور التي أوجبت وجوده والتي هي قوام وجوده، ليس موجودا بعد، لكن بعد وجوده يصح أن نسأل عن الأمور التي هي قوام وجوده، فيصح أن نسأل عن حقيقته. إذن قبل وجود المفهوم نحن لا نسأل عن حقيقته، وبالتالي يكفينا تصوره تصورا إجماليا، ويكون الجواب جوابا شارحا شارحا لللفظ، شارحا للاسم فقط، بمعزل عن النظر إلى حقيقة ذلك المفهوم من حيث هي هي. ولذلك سميت ما عندما يسأل عن شيء قبل وجوده بما الشارحة، لأنها لمجرد شرح الاسم مع غض النظر عن قوام ذلك المسمى وحقيقته وما به يكون هو هو. ويكون الجواب بمجرد، يكفي حينئذ للجواب أن يؤتى بلفظ آخر يكون أشهر من ذلك اللفظ الأول، كما يقال ما العنقاء مثلا فيقال طائر، أو ما الغول فيقال وحش، فإن هذه المفاهيم لا حقائق لها، وبالتالي يكفي في تصويرها هذا المفهوم، شرح ذلك المفهوم إجمالا. وكذلك عندما يقال سعدانة فيسأل ما هي سعدانة فيقال نبت، هذه ليست تعاريف حقيقية حقيقة، لأنها لا تكون جامعة ولا مانع، نبت كل شيء يصدق عليه أنه نبت، كل النباتات يصدق عليها أنها نبت، ولا يعرف الشيء بجنسه. نعم، ولكن هذا اللفظ أشهر استعمالا من اللفظ الأول، وهذا كاف لشرح ذلك الاسم وبيان مفهومه بيانا إجماليا. نعم، بعد وجود ذلك المفهوم وعلم السائل بأن له حقيقة وبأن له وجودا، فله حينئذ أن يجدد السؤال، ولكن هذه المرة لا يسأل عن مجرد شرح المفهوم، بل يسأل عن قوام وجود ذلك الشيء، أن ذلك الشيء بعد أن وجد فما هو قوام وجوده. وهنا لا يمكن أن يكون الجواب عاما ومجملا، بل لابد أن يأتي المجيب على ذكر ذاتيات الشيء، لأن الذاتيات هي التي بها يتحقق الذات، فلابد أن يأتي له بالتعريف الحقيقي، وهو ما فيه جنس وفصل. إذن فلما موردين، الأول قبل إثبات وجود المفهوم، والثاني بعد إثبات وجود المفهوم، فتسمى ما في المورد الأول بالشارحة وفي المورد الثاني بالحقيقية، ويتخلل الموردين البحث عن إيجاد ذلك المفهوم. أي يتخلل الموردين؟ هل البسيط؟ فإنك تسأل أولا بما الشارحة، فيكتفي المجيب في مقام الجواب بأن يأتي لك بلفظ أشهر من اللفظ الأول، ويكون هذا شرحا للإسم، ثم بعد ذلك تسأل عن وجود ذلك الشيء، فإذا عرفت وجوده بهل البسيطة صح لك أن تسأل عن قوام وجود ذلك الشيء. ولا معنى بحسب التسلسل المنطقي لأن نسأل عن قوام وجود الشيء ونحن لم نقطع بوجوده بعد. وبهذا فالترتيب: ما الشارحة، هل البسيطة، وما الحقيقية، ثم تأتي هل المركبة. وبهذا تكون ما التي لشرح الاسم مساوقة ومرادفة للتعريف اللفظي. فقولنا التعريف الاسمي هو عبارة ثانية عن التعريف اللفظي. فعلى هذا التعريف نوعان: تعريف حقيقي وهو الذي يكون فيه جنس وفصل، وتعريف لفظي أو اسمي، ولا تعريف ثالث في المقام. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، قد يكون التعريف الاسمي بعينه تعريفا حقيقيا، كما إذا سألنا عن مفهوم الإنسان قبل البحث عن وجوده، كما إذا سئل عن، لنفترض عن مفهوم الحصان فقيل حيوان صاهل، التفت، سئل عن هذا المفهوم قبل السائل لم يقطع بعد وجوده فأجيب بأنه حيوان صاهل، ثم بعد القطع بوجوده سأل عن قوام وجوده فأجيب بأنه حيوان صاهر. فنفس ما كان تعريفا اسميا ينقلب بعد الهلية البسيطة إلى تعريف حقيقي. ولذلك قال ابن سينا في الشفاء: إن الحدود الإسمية بعد الهليات هي بعينها حدود حقيقية، وذلك لأن، التفت، لأنه يصح للمجيب حتى عندما يكون السؤال عن مجرد شرح الاسم، يصح للمجيب أن يأتي على تفصيل ذلك المفهوم، على شرح ذلك المفهوم تفصيلا، ويكفي فيه الإجمال، ولكن يصح له أن يعرفه له تفصيلا. نعم، بعد أن يتعرف السائل على وجود ذلك الشيء فإنه يقع عنده تساؤل وتردد أن تلك الأمور التي فصلت لي ذلك المفهوم هل هي بعينها هي التي تحقق قوام وجودها أو لا، فله أن يجدد السؤال بما الحقيقية. فعندما يؤتى له بنفس الجواب ينقلب التعريف الاسمي إلى تعريف حقيقي. وقد تضمن هذا الكلام دعوة، وهي أن قبل الفراغ، قبل تصور الشيء ولو إجمالا، يمتنع السؤال عن وجوده. ولذلك تقدمت ما الشارحة على هل البسيطة. وقبل العلم بوجوده فلا تصل النوبة إلى البحث عن ذاتياته، أي عن أجناسه وفصوله. أما الشق الأول فواضح، لأن الحكم على شيء فرعه تصوري. وأما الشق الثاني فلما يأتي أو أتى، صراحة مش عارف، لما ذكر في المنطق أو في الفلسفة أو في نظرية المعرفة من أن الأجناس والفصول معقولات أولية، والمعقولات الأولية إنما ينتزعها الذهن، الأجناس يعني مش نفس مفهوم الجنس، محكيات الأجناس مثل الحيوان مثل الإنسان، الأجناس والفصول معقولات أولية، والمعقولات الأولية إنما ينتزعها الذهن من الخارج، فلا بد أن يكون لها وجود في الخارج
حتى ينتزع الذهن تلك الأجناس والفصول. فلو لم تكن موجودة في الخارج فلا ماهية, لا ماهية لها, وإذا لم يكن لها ماهية فلا حدود حقيقية لها. ولذلك قيل إن الأمور المعدومة ليس لها إلا حد اسمي, لأنها لو كان لها حد حقيقي لكان لها جنس وفصل, ولو كان لها جنس وفصل لكان هذان المفهومان منتزعين من الخارج. ومعنى انتزاعهما من الخارج وجودهما في الخارج, لأن الأمر الانتزاع فرع وجوده في منشأ انتزاعه, ولكن الفرض أنه لا وجود لهما في الخارج. وهذا كله ليس بشيء, كله من وين يعني؟ كله من لما بلشنا نحكي بما الشارحة وما الحقيقية. فإن هذه التعبيرات وهذه التفرقة وإن وردت حقيقة في أمهات الكتب المنطقية من قبيل كتاب الشفاء, وجاء على ذكرها أكثر المناطق, وقد ذكرها الشيخ المظفر أيضا في كتابه, إلا أنه لنا أن نسأل أي ثمرة منطقية تترتب حينئذ على كون التعريف اسميا أو حقيقيا, ما دام نفس التعريف الحقيقي قد يكون اسميا ونفس التعريف الاسمي قد ينقلب إلى تعريف حقيقي. والتحقيق أن للتعريف الاسمي, واتفق سلمنا لأنهم هم أهل الاصطلاح, سلمنا أن التعريف الاسمي يقال بهذا المعنى ويكون مساوقا للتعريف اللفظي, ولكن للتعريف الاسمي اصطلاح آخر هو الذي ينبغي أن يذكر في بحث التعريف, وبهذا الاصطلاح الآخر يكون مباينا للتعريف اللفظي. والحاصل أن السائل أو عفوا أن تارة نفترض وضوح حقيقة ذلك الشيء, نفترض وضوح حقيقة ذلك الشيء يعني بعد وجوده أو قبل وجوده؟ بعد وجوده. قبل وجوده نعم نسأل نكون تعريفا لفظيا مثلا, لا ربط إذا قبل الوجود أو بعد الوجود لا شأن لنا به, حتى بعد الوجود قبل الوجود. طارة نفترض وضوح حقيقة الشيء وحدوده التي لا يتعداها, ولكن يقع الخلاف في أن القيود التي أتي بها في التعريف هل هي صالحة للتعبير عن ذلك المعنى الواضح عند الجميع. يعني تارة نفترض اتفاق الجميع على حقيقة ذلك الشيء المعرف, وإنما يقع الخلاف في أن ما ذكر في التعريف من القيود هل هو نافع للتعبير عن ذلك المراد الواضح لنا جميعا أو لا. وحينئذ فالخطأ في هذا القيد يعني ضرورة استبداله بقيد آخر يكون هو الأنفع للتعبير عن المراد, وتارة أخرى لا, نختلف في أصل حقيقة ذلك الشيء ونختلف في أصل المراد, فالبعض يدعي أن الجنس هو كذا والآخر يدعي أن الجنس هو كذا. تارة يكون النزاع في أصل حقيقة الشيء, أنت تفترض أن مصداق ألف داخل تحت هذه الحقيقة وأنا أفترض أن مصداق ألف ليس بداخل أصلا, وتارة لا, الكل اتفق على حقيقة الشيء, اتفقنا جميعا على أن ألف داخل وعلى أن باء خارج, فأصل حقيقة الشيء واضح, ولكن في مقام التعبير عن هذا المراد الواضح يقع الخلاف في أن هذا القيد هل هو كاف للتعبير عن ذلك المراد, هل يدخل ما أريد إدخاله ما اتفقنا على إدخاله ويخرج ما اتفقنا على خروجه أو لا. إن كان النزاع، إن كان هناك اتفاق على أصل حقيقة الشيء، وهناك اتفاق على ما هو داخل وما هو خارج، ولكن النزاع في أن هذه القيود هل تدخل ما أردنا إدخاله وتخرج ما أردنا إخراجه، فهذا تعريف اسمي. ومن الواضح أن هذا التعريف أيضا يجب أن يكون جامعا مانعا. وأما إذا كان نزاعنا في أصل حقيقة الشيء فهذا هو الذي يقال له تعريف حقيقي، وهو الذي قيل إن إصابة التعاريف الحقيقية ممتنع، لأنه لا يعلم الفصول والأجناس الحقيقية إلا الله. ولكن لا مانع بعد أن نتفق أنا وأنت على حقيقة ما أن نأتي بتعابير تكون جامعة مانعة ومعبرة عن المراد الحقيقي لمرادنا ولما اتفقنا على وضوحه. فهذا أيضا تعريف يجب أن يكون جامعا مانعا، فلا هو تعريف لفظي، لأن التعريف اللفظي يكفي أن يؤتى بلفظ أشهر من اللفظ الأول، ولا هو تعريف حقيقي بذلك المعنى الثاني الذي قيل إنه لا يدركه أحد. جيد؟ هذا نحو آخر، وهو تعريف بشرح الاسم، لأنك تشرح مرادك أو تشرح تلك القيود المعبر عن المراد الذي هو متفق عليه، خلاف التعريف الحقيقي الذي هو بحث عن أصل المراد وأصل الحقيقة. وهذا من الواضح أن له ثمرة منطقية يبحث عنها، فالأولى أن تحول جهة البحث إلى هذا المقام على ما يظهر ذلك من شرح المطالع للقطب الرازي رحمه الله. طبعا الحديث تتمة كبيرة يعني، ولكن نقتصر على القدر اللازم. التفت، إذا كان النزاع، إذا كان هناك اتفاق على حقيقة من الحقائق، ولكن النزاع في أن هذه القيود هل تعبر عن ذلك المراد أو لا تعبر، فالخطأ حينئذ في هذه القيود يقتضي استبدال هذه القيود بقيود آخر أنفع في مقام الإدخال والإخراج. وأما إذا كان النزاع في أصل المراد فالخطأ يعني أن هذا القيد ليس هو الجنس، فيكون الخطأ مرجعه إلى استبدال هذا القيد بما يكون جنسا في الحقيقة. واضح؟ أما في المقام الأول فنحن متفقون على الجنس، ولكن نختلف في طريقة التعبير عن ذلك الجنس، ومتفقون على الفصل ونختلف في طريقة التعبير عنه. جيد؟ وهذا يكون أقرب إلى الإشكالات اللفظية، وهذا يكون أقرب إلى الإشكالات المعنوية. تتمة البحث تأتي، والحمد لله رب العالمين. التطبيق يأتي غدا، كنا طبعنا بعدنا ثلاث دقائق. هلا انت هتقول مش مشكلة.